رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
علي حيدر،
خالد غلامي،
وبلال البحراني.
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. لفت رسول الله صلى الله عليه وآله الأنظار إليه منذ نعومة أظفاره، فقد اتضحت الرعاية الإلهية له، فكان مباركا في ولادته وفي طفولته وفي صباه، حتى أن علماء اليهود والنصارى قد شخصوا بعض العلامات الموجودة في كتبهم للدلالة على نبوته.
تفضل أيها الراهب، لدي أنواع من السيوف الفاخرة، فاختر منها ما تشاء.
لا حاجة لي في سيوفك يا يهودي.
إذن ما الذي جاء بك إلى السوق؟
والله جئت لأحدثك بأمر أدهشني.
وهل هناك ما يدهشك وأنت العالم العارف؟
نعم، لقد رأيت والله العجب العجاب.
ماذا رأيت أيها الراهب؟ قل بالله عليك.
هل ترى ذلك الصبي؟
نعم، تعني ذلك الصبي الماسك بيد أبي طالب؟
أجل، هل تعرفه؟
وكيف لا أعرفه؟ إنه يتيم عبد الله، وهذا الماسك بيده هو عمه أبو طالب.
قلت إنه يتيم؟
نعم، فقد أباه وأمه.
فقد أباه وأمه، ولكنه لم يفقد الرفعة والعظمة والقداسة والكرامة الإلهية والشرف العظيم.
ولكنك تصف من لا تعرفه أيها الراهب.
أعترف أني لا أعرفه، ولكني أقسم برب الأرض والسماء إني كلما نظرت إليه رأيت نورا يخرج من رأسه ويمتد إلى عنان السماء.
ماذا؟ حقا ما تقول أيها الراهب؟
وهل عهدتني كاذبا أيها اليهودي؟
أبدا والله، ولكن ما تفسيرك لما رأيت؟
لا أشك بأن هذا الصبي هو النبي الذي وعدنا به عيسى المسيح.
حسنا، ما رأيك أن نعود إلى كتبنا ونتأكد من العلامات الدالة على نبوة من يأتي بعد عيسى المسيح؟
لا بأس بذلك. ماذا وجدت في كتب موسى وبني إسرائيل؟
في الحقيقة وجدت على ما يدلل على أنه نبي.
ماذا وجدت؟
وجدت أنه يتيم الأبوين واسمه محمد، وهو كذلك.
وماذا بعد؟
إنه مسدد من السماء ولا يأكل الحرام أبدا.
وهل علمت أنه لا يأكل الحرام؟
لا لا والله، ولكن لا بأس أن نمتحنه.
حسنا حسنا، تعال معي.
يا أبا طالب.
نعم، ما عندك؟
هذه دجاجة مشوية جئنا بها لابن أخيك محمد ليأكل منها، فإنها هديتنا المتواضعة له.
لقد جئتما في الوقت المناسب، فمحمد جائع ومائدة طعامنا قد تتأخر بعض الشيء.
حسنا، تفضل تفضل، دع ابن أخيك يتناول هذه الدجاجة ليسد جوعه.
هاتوا ما عندكم.
تفضل يا أبا طالب، هنيئا مريئا.
إنها دجاجة سمينة. تفضل يا ابن أخي تفضل.
انظر انظر يا صاحبي، أن محمدا يمد يده ولكنها لا تصل إلى الدجاجة. هل ترى ما أرى؟
نعم نعم، إن يده لا تصل إلى الدجاجة رغم محاولاته للمسك بها.
خذ دجاجتك أيها اليهودي، فإن ابن أخي لا يأكل الحرام.
إنها حلال، إنها حلال وهي هديتنا له، فهل تأذن لي أن ألقمه إياها؟
إن قدرت فافعل أيها اليهودي.
حسنا، تفضل يا محمد، إنها حلال لك، كل كل يا عزيزي، دعني ألقمك إياها. تفضل تفضل.
ماذا تفعل أيها اليهودي؟
أريد أن ألقم محمدا من هذه الدجاجة.
محمد أمامك ويدك لا تتجه نحوه، مرة تتجه نحو الشمال ومرة نحو اليمين. هل صعب عليك توجيه يدك نحو محمد؟
والله إني أوجهها نحو محمد، ولكن بمجرد أن أرفع اللقمة نحوه أفقد سيطرتي على يدي، وكأنها ليست لي، ثم تثقل اللقمة في يدي فتسقط إلى الأرض.
إذن لنذهب.
هيا.
فلقد تأكد لنا
نعم
لهذا الصبي شأنا عظيما.
فعلا، هيا هيا
هيا هيا.
المطر عن الجزيرة العربية وتتابعت على قريش سنون أمحلت الضرع وأرمت العظم وأهلكت الزرع، فحارت العقول وارتجفت القلوب ودب الهلع واليأس، وأخذ الناس يبحثون عن قطرة ماء هنا وهناك دون جدوى.
لقد انكسر ظهري.
كفى كفى يا نافع، كفى، منذ نصف نهار وأنت تحفر في هذه الأرض.
لا حيلة لي في الحصول على الماء إلا مواصلة الحفر.
ولكنك ستهلك نفسك بالحفر، لقد شحت علينا السماء والأرض بالماء، فلا تقتل نفسك يا نافع في البحث عن الماء وتتركني أرملة بين الناس. نافع، كفى يا نافع، كفى.
حسنا تركت الحفر، ولكن قولي كيف سنروي ظمأنا فضلا عن زرعنا وأنعامنا؟ قولي لي.
أقول لك، أعمد إلى إحدى النياق وأنحرها وأستخرج الماء من أكياسها.
ماذا؟ صدقت، لم يبق أمامنا سوى نحر الإبل. يا للمصيبة.
واستمر انقطاع مطر السماء، واستمر الخوف والعناء، فلا يمكن استمرار الحياة البدوية دون ماء. وفي ذات ليلة، وبينما كانت رقيقة بنت صيف بن هاشم نائمة، إذ سمعت هاتفا يقول:
يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما أبيض بضا.
أدركوه.
ما بك؟ تعوذي من الشيطان، لا شك أنه كابوس.
لا يا نافع، إنها رؤيا صادقة. وأبشر يا نافع بزوال محنتنا ونزول المطر. أبشر يا نافع.
كيف؟ ماذا رأيت؟ قولي لي، ماذا رأيت؟
لقد نمت مغمومة لما أصابنا من قلة الماء، فسمعت هاتفا يدعونا إلى التوسل إلى الله بالنبي لرفع هذه المحنة.
ولكن لم يبعث فينا نبي.
ألا يمكن يا نافع أن يكون بيننا نبي لم يبعث بعد؟
بلى، يمكن أن يكون ذلك. وقد سمعت عن الطفل اليتيم الذي يتبناه جده عبد المطلب، هو النبي المرتقب للكرامات التي ظهرت له.
اسمع يا نافع، لقد سمعت الهاتف يعطي مواصفاته فيقول إنه عظيم البدن، أبيض اللون، أشم العرنين، سهل الخدين.
إذا كان طويل القامة وعظيم البدن، فهذه المواصفات تنطبق على عبد المطلب.
لا شك يا نافع أن هناك علاقة وطيدة بين النبي وجده عبد المطلب.
إذن لا بد من إخبار رجال قريش برؤياك.
أجل،
لنرى بعد ذلك ماذا سنفعل.
حسنا.
قصت رؤيا رقيقة على رجال قريش، فلم يبق قرشي إلا قال: إن مفتاح محنتنا بيد شيبة الحمد، أي عبد المطلب، وسمي بشيبة الحمد لأن في ولادته شوهدت شيبة في رأسه. نعم، لقد تدفق القوم على عبد المطلب يلتمسونه التوسل إلى الله سبحانه في حل مشكلتهم المستعصية.
يا أبا الحارث، لقد علم أهل مكة بمنزلتك وعلو شأنك، فنسألك بمن تعبد أن تدعو لنا ربك لينزل علينا المطر، فإنك طاهر مطهر، ومن صلبك يخرج النبي المرتقب رحمة للعالمين.
أجل أجل، لقد آن الأوان لرفع هذه المحنة، ولكن دعني أقول كلمات لأهل قريش.
تفضل يا سيد قريش وزعيمها، تفضل.
يا قوم، افعلوا ما أقوله لكم.
سمع الوطاعة، سمعة سمعة.
احملوا الطيب وطوفوا بالبيت العتيق سبعا، واستلموا الحجر، ثم ارتقوا جبل أبي قبيس وانتظروني هناك.
سمعا وطاعة يا أبا الحارث، سمعا وطاعة.
فعل القوم ما أمرهم به زعيم قريش عبد المطلب، وارتقوا جبل أبي قبيس، فقام عبد المطلب فاعتضد حفيده محمدا فرفعه على عاتقه، وهو يوم ذاك طفل لم يبلغ السادسة من العمر.
تعال يا ولدي، تعال وارتقي عاتقي.
نافع، انظر يا نافع.
ماذا؟
لقد رفع عبد المطلب حفيده على عاتقه.
لا شك أنه يخاف عليه السقوط من هذا الجبل. دعيني أعن على حمله.
يا أبا الحارث، يا زعيم مكة.
نعم يا نافع، ماذا تريد؟
دع عنك هذا الطفل، أنا أحمله عنك.
والله لا تسقون إلا به، لقد حملته ليكون وسيلة لنا إلى الله.
عذرا يا أبا الحارث، تقدم على بركة الله وتوسل به إلى الله.
يا الله،
يا الله، يا الله.
الغوم
يا قوم،
نعم،
كفوا عن الصخب والكلام.
وارفعوا أيديكم إلى السماء وأمنوا على دعائي. اللهم سد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، وهؤلاء عبادك وإماؤك بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلم. فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب بحق من حملت على عاتقي، وأمطر علينا غيثا مريعا مغدقا. يا الله يا الله يا الله
يا الله
يا الله
يا قوم نزل الغيث.
حمدا لك يا رب،
حمدا
لك يا رب، بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا.
فقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر،
فجاد بالماء سحاب له سبل،
سحى فعاشت به الأنعام والشجر.
مبارك الطفل يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر.
حمدا لله يا رب،
حمدا على غيث.
كان حبيبي يخلو وحيدا، روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب، ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى. أحمد حبيبنا عليك السلام، يا هدى ربي ونوى قلبي محمد صلى عليك الله. سلما وسلاما تلمح فيه وجها كريما حلو الكلام، ربي رباه وبارك فيه خلقا عظيما شمس الهدى. فنادى ناجى إلهي لا رب سوى، صلى عليك الله يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا عليك السلام، صلى عليك الله يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا عليك السلام.
وبدين الحق قد أعلى. وشفيعي في الحساب يا بدرا جل من سواك نادى ناجا إلهي لا رب سواك. صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. يا هدى ربي ودوى قلبي محمد صلى عليك الله. يا هدى ربي ودوى قلبي محمد صلى عليك الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للأول من تشرين الثاني عام 2020 ميلادي. في 15 من ربيع الأول عام 1294 للهجرة ولد في طهران المحقق والمؤرخ المعاصر محمد القزويني. فبعد إتمامه للدراسة الابتدائية اهتم القزويني بدراسة الأدب والنحو، وقد تتلمذ على يد والده، ثم سافر إلى بعض الدول الأوروبية للاطلاع على المخطوطات حول الأدب الفارسي في المتاحف الأوروبية. ومن أهم مؤلفات المحقق القزويني التاريخ والحياة في عصر الشعر الإيراني حافظ الشيرازي، وهامش على مقالات العروضي الأربع، وأخيرا توفي المحقق محمد القزويني عام 1369 للهجرة، ودفن في مدينة الري بجنوب طهران. في 11 من شهر آبان عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1963 ميلادي، أقدم نظام الشاه المقبور على تنفيذ حكم إعدام المجاهد الإيراني طيب حاج رضائي. وكان الشهيد طيب حاج رضائي يعمل في التجارة بسوق طهران، وكان له دور مهم ومؤثر في قيام انتفاضة 15 من شهر خرداد عام 1342 هجري شمسي، والموافق للخامس من مايو أيار عام 1963 ميلادي. وبعد الانتفاضة بدأ النظام البهلوي الجائر بملاحقته باعتباره أحد أبرز قادة الانتفاضة، ووصل الأمر إلى حد أنه أعلنت القيادة العسكرية لمحافظة طهران عاصمة البلاد في تقرير خاص رفعته إلى الشاه المقبور أن طيب حاج رضائي هو المسؤول الرئيس لهذه الانتفاضة. وبعد اعتقاله تعرض للتعذيب لمدة 5 أشهر في سجون النظام، وقاوم وصمد أمام جميع عمليات التعذيب وأمام كافة الآلام والصعوبات، واستقام كعظماء الرجال حتى ساعة إعدامه. وأخيرا وفي الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1918 ميلادي، أعلن أنه تم تفكيك الإمبراطورية النمساوية المجرية، وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. فعلى أثر الهزائم التي لحقت بإمبراطورية النمسا، هنغاريا في معركة فيتوريو فينيتو، اندلعت الثورة والانتفاضات التي أرغمت النمسا على حل اتحادها مع هنغاريا وتقسيمها إلى جمهوريات مستقلة. أعزائنا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
حفظ سلامتي من الاضطراب النفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. توجه أصابع الاتهام في وقتنا المعاصر إلى الزمن باعتباره المسؤول عما أصاب الناس من مشاعر القلق والاضطرابات، وبعض آخر يحمل التطور التكنولوجي المتسارع كمسؤول مباشر عن الاضطرابات والقلق. المهم، كيف نحفظ سلامتنا من هذه الاضطرابات؟ تواصل معنا. شكرا لتواصلكم مستمعينا. إن حقيقة تحديد المسؤولية وما يوجه للعصر الحديث والمكتشفات العلمية من اتهام خارج عن نطاق اهتمامنا، ولكن بدأت آثارهما تنعكس على أفراد الأسرة سلبا. إذن كيف نحول بين الاضطراب وبين أنفسنا كي نحافظ على سلامتنا النفسية والروحية؟ من المفيد مستمعينا أن نتعرف على العوامل الرئيسية التي تساعد على حدوث القلق، ولا بد من إيضاح نقطة، وهي أن العامل غير السبب، فالعامل هو الصفة التي يجب أن يحويها الحدث حتى يكون سببا من مسببات القلق. فالأسباب إذن متغيرة، أو هي الحوادث الحياتية اليومية التي تمر بنا، ولكن العوامل هي صفات ثابتة قد يحويها الحدث، فتكون فرصة إحداثه للقلق والاضطرابات أكبر. وهذه العوامل هي أولاً فقدان السيطرة على الحدث. مثال بسيط لتوضيح أثر هذا العامل: قبل الامتحان يعاني الفرد من القلق والاضطرابات، ولكن عندما يبدأ بحل أسئلة الامتحان ويشعر بأنه قادر على التعامل مع هذه الأسئلة، فإن هذا الاضطراب يقل، بل قد يختفي تماما. وعلى النقيض من ذلك، فإنه إذا ما شعر بأنه لا يملك أي سيطرة على الأسئلة، فإن درجة الاضطراب تزداد ويشعر بقلق شديد. والفرق في الحالتين أن الأول يملك السيطرة على الموقف والآخر يفقد هذه السيطرة. ثانيا، عدم توقع الحدث. عندما يكون الشخص قادرا على معرفة ما سيحدث سيكون مستعدا له، ولكن إذا ما أخذه الحدث فجأة فإن القلق والاضطراب يفاجئه كما فاجأه الموقف. فمثلا قد يكون الشخص يقود سيارته دون مشاكل ويشعر بهدوء، ولكن وخلال لحظات يجد أن السيارة التي أمامه قد توقفت، فهذا الموقف المفاجئ يؤدي إلى شعور مفاجئ بالاضطراب. ثالثا، تزاحم الأحداث. عندما يجد الإنسان نفسه مستمعين في مواجهة مجموعة من المشاكل التي لا تملك حلولا في وقت واحد، يجد نفسه تحت وطأة اضطراب أكبر وأثقل. أما ما هي القضايا التي يجب مراعاتها للتخلص من مظاهر القلق والاضطراب، سنتعرض لها بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا. من الأمور التي لابد من مراعاتها للتخلص من مظاهر القلق والاضطراب ما يلي: الإيمان بالقضاء والقدر. نحن نعلم كمسلمين أن الإيمان يعطي قدرا كبيرا من الشعور بالطمأنينة، لأن المرأة يكون مطمئنا إلى أن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه، وهذا أمر مهم للسلامة النفسية. البعد عن السلبية وملء النفس بالإيجابية، والمقصود بذلك ألا نقول لن أستطيع فعل كذا أو لن أتمكن من عمل كذا، بل دائما كن متفائلا وقل إني قطعا وبعون الله سوف أحقق كذا، ولن أجد صعوبة بإذن الله في إنجاز كذا. هذه الرسالة الإيجابية هي سر من أسرار نجاح الكثير من المتميزين في حياتهم العملية، وسر عدم تأثرهم بالقلق والاضطراب. والسلامة المعنوية التي تحتاج إلى دعامات نفسية قائمة على الإيمان بالله والإيمان بقدراتنا الذاتية وأهدافنا المشروعة حتى نحظى بحياة بعيدة عن الاضطراب والقلق. نتمنى لكم حياة هانية.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي، وألهج باسمك الزكي فيذكو عطره بفمي.
طلعت بليلنا بدرا لتجلو حالك الظلمي، وشع حراء نور هدى يضيء بقلب من يهوى.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد
أحبك يا رسول الله حبك نبع إيماني حملتك في الفؤاد هوى وفي أعماق وجداني
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا محمد
أحبك يا رسول الله حبك لم يزل جذوة يعانق كل مكرمة ويهدي موجتي صفوة
تجسد خلقك السامي أمامي للعلا قدوة وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، ومن تفسيرات علمائنا وهي تتناول هذا الدعاء الشريف بالنظر والبحث والدرس. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. ولا زال الكلام حول هذه الفقرة، وهي التوسل السابع الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يتوسل إليه بمجده. وفارق بين المعاني التي عرف بها المجد وبين المعاني التي عرف بها الاسم الأعظم، وكذلك الذي عرفت به الحكمة والوجه الذي فصلته الفقرات السابقة. فالذي يتبين للمتأمل في فقرات دعاء السمات الشريف إن مجده سبحانه وتعالى هو الذي كان الارتباط به مع الأنبياء، وخصوصا مع نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالآيات والمعجزات التي ظهرت له كانت بالمجد الإلهي، وكان بها الوصال لله سبحانه وتعالى مع موسى، فكلامه سبحانه وتعالى قد تكرر مع نبيه، وكلامه سبحانه وتعالى يعني وصاله، وتكرر هذا الكلام معه في أماكن مختلفة هي التي خلعت على موسى لقب كليم الله، فقد كلمه سبحانه وتعالى بواسطة مجده في المقدسين وفوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة، في عمود النار، وفي طور سيناء، وفي جبل حوريث، في الوادي المقدس، في البقعة المباركة، من جانب الطور الأيمن من الشجرة. وذكر الدعاء لهذه الأماكن والمواقع إنما هو ذكر تشريف لها، فهي الظرف الذي كان في كنفاته الوصال الإلهي مع العبد، الظرف الذي أحاطت أجزاؤه بهكذا وصال يكون له الشرف والسؤدد والتقدم على غيره من الأماكن إلا ما خرج بالنص على أنه الأفضل. إذن فالمجد الإلهي كان الواسطة للكلام الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وفي أماكن مختلفة، ومنه يفهم أو من هذه الكثرة يفهم لماذا سمي نبي الله موسى بكليم الله. ولم يكن المجد الإلهي هو واسطة العلاقة الإلهية المباشرة مع موسى عليه السلام، بل مع جملة من الأنبياء كما تبينها فقرات أخرى من دعاء السمات. وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك في طور سيناء، ولإبراهيم خليلك من قبل في مسجد الخيف، ولإسحاق صفيك في بئر شيع، وليعقوب نبيك في بيت إيل. أما معنى مجد الله كما يفسره بعض العلماء أي علوه في الجهة وعظمة مقداره وحسن صورته وتركيبته، أي أن المجد الإلهي هو صورة الجمال الإلهي الذي يباشر الأنبياء وكل بحسبه. فالذي تجلى للجبل فجعله دكا إنما هو نور إلهي، على اختلاف الروايات، فقد نقل أنه نور أحد الملائكة الكروبين، ذلك الذي صعق منه الجبل فجعله دكا، وتحول الجبل العظيم إلى تراب من شدة الصعقة من الجمال الإلهي. وبالمجد الإلهي كان الكلام الإلهي مع موسى، حتى أنه كما ينقل كان يذهل عن كل شيء بعد أن يسمع الكلام الإلهي، ويبقى لأيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، ويزهد عن مخاطبة كل الناس، ويتمنى الوصال الإلهي مرة أخرى. وعليه فالمجد الإلهي هو الجمال الإلهي الذي يسحر القلوب والأفئدة، وتكون به الواسطة الوسيلة الوصال من قبل الله سبحانه وتعالى إلى عباده المقربين إلى أنبيائه وأوليائه في كل زمان ومكان. كان به الارتباط الإلهي مع العباد، كان به الوصال الإلهي مع العباد. هذه المعاني إنما هي إشراقات بسيطة وأسرار قليلة من أسرار وإشراقات كثيرة حفلت بها الأدعية الشريفة، وهي تبين لنا عظمة المعاني الربانية وعظمة المعاني الإلهية المودعة في هذه الأدعية المباركة، والتي ترسم لنا طريقا وتبين لنا معان وآفاق عالية توصل إلى الله سبحانه وتعالى بصور حقيقية ذكرها تأريخ الأنبياء السابقين ويعلمها لنا ونحن في هذه الأزمنة بعد تلك الأزمنة وبعد تلك السنين وبعد تلك الأيام التي كانت في سالف الزمان، لكي نقتدي، لكي نتوسل، لكي نتوجه أن نرقى إلى تلك المعاني العالية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أكثر فأكثر أن نستفيد من الأدعية الشريفة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن،
التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن يحتفل بالمولد النبوي الشريف. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. شهدت العاصمة صنعاء حشدا جماهيريا غير مسبوق في ساحة ميدان السبعين والشوارع المجاورة والمؤدية إليها احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. لا زالت أجواء الفرح والاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تملأ أرجاء اليمن، ورددت الهتافات المؤكدة على التمسك بهدي الرسول الأعظم والسير على نهجه. واحتضنت الحشود الجماهيرية اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في لوحة جسدت مدى حب وارتباط أبناء اليمن بالرسول الأكرم واحتفائهم بذكرى مولده الشريف. تخلل الاحتفال الجماهيري قصائد وأناشيد وعروض حول أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة ودور اليمنيين في نصرة الرسول وحرصهم على تجديد الولاء له. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الأطهار. حياكم الله مستمعينا في كل مكان مرة أخرى إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، والذي نخصصه للحديث عن الاحتفالية الكبرى والمليونية التي خرجت في اليمن نصرة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واحتفاء بالأخ الفاضل والعزيز السيد أمين الموسوي، أرسل إلينا مساهمة صوتية نستمع إليها في بداية هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحدثنا بالأمس وقبل ذلك أيضا عن الاحتفال في اليمن بالمولد النبوي الشريف،